بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه،
قال الإمام مسلم رحمه الله يوم الخميس اليوم امتداد لي يوم السبت هو كتاب ابن مندة. خد، نحن غيرنا، جعلنا الإجازة في يوم الجمعة،
ويصير الخميس
الإجازة في يوم الجمعة، وفي يوم السبت كتاب التوحيد، وفي يوم الأحد كتاب فضل الله الصمد، وبقية الأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس يكون في كتاب النووي على مسلم. اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء ابن عازب رضي الله عنه يقول: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: ليس البر أن بأن تولوا البيوت من ظهورها.
ليس البر أن تأتوا البيوت،
لكن هنا مكتوب بأن
من ظهورها، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر.
نعم.
هذا الحديث أورد فيه سبب نزول هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تأتوا،
ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها،
ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وذكر أن سبب نزولها أن الأنصار كانوا إذا حجوا إلى بيت الله الحرام، وهذا كان قبل الإسلام، ورجعوا من الحج ما كانوا يدخلون بيوتهم من أبوابها، ولكن يدخلونها من ظهور البيوت بأن يحدثوا فيها فتحات أو يتسلقون عليها بواسطة سلالم ويدخلون البيوت بهذه الطريقة وبهذه الوسيلة. فبين لهم النبي أرين لهم القرآن الكريم أن هذا ليس من البر وليس من كمال وتمام الحج، ولا علاقة له بقبول الحج أو عدم قبوله. والأصل أن الإنسان إذا قدم وأراد أن يدخل بيته أن يدخله من بابه الذي اعتاد الدخول منه، لأن دخول البيوت والخروج منها لا علاقة لها بالنسك، ولا علاقة لها بالسفر، ولا علاقة لها بالمناسك، ولا علاقة لها بقبول الحج أو رد الحج. نعم.
قال: وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن أبيه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين.
هكذا أورد الإمام مسلم رحمه الله هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، في سورة الحديد. قال: ما مضى علينا أكثر من 4 سنوات، يعني بعد هجرتهم من مكة إلى المدينة، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات يذكرهم سبحانه وتعالى ويحثهم على ضرورة الخشوع لله سبحانه وتعالى في ما يؤدونه وما يذرونه من أعمال، رجاء أن تخشع قلوبهم، ورجاء أن يتحقق الإيمان والتقوى في قلوبهم وفي نفوسهم، لأن الغرض إنما هو أن يؤدوا العبادة على وجهها التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فتخشع قلوبهم لذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد جاء هذا الحديث برواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبين فيه أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكة، كان ينزل عليه القرآن وينزل عليه الأحكام، ويأمر الله الأمة بالالتزام بطاعة الله وبالعمل بشرع الله، وبالخضوع وبالخشوع. قال: ولم يمضي أكثر من 13 سنة حتى نزل قول الله تعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهذا فيه من العتاب للمؤمنين بأن عليهم أن يغيروا من نفوسهم وقلوبهم وأعمالهم وطاعتهم بحيث يغلب عليها الخشوع والخضوع، لأنها من كمال وتمام الإيمان، ولأنها هي المرجوة من أعمال المسلمين، كما جاء في قوله تعالى: لعلكم تتقون، وكما جاء في قوله تعالى يحثهم على أن يؤدوا الطاعة والعبادة ليكونوا من المؤمنين وليكونوا من الموقنين وليكونوا من الخاشعين وليكونوا من الخاضعين، إذ العمل الغرض منه زيادة الإيمان وتغليب جانب التقوى والصلاح على قلب المؤمن وعمل المؤمن، بحيث يسوده الخضوع والخشوع. هذا ما جاءت به الآية، ولذلك أشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن الله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ب4 سنوات، حيث استقرت النفوس واستقر الناس واطمأنوا وتوافرت لديهم سبل الحياة وسبل المعيشة، فكان الأجدر بهم والأولى أن يظهر عليهم أثر الخضوع والخشوع والتذلل والطاعة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء قال: وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم بن بطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني
من يعيرني
تطوافا، تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد.
هذه الآية وهي قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يستتروا ويتزينوا ويستكملوا لباسهم لباس التقوى عند ذهابهم إلى المساجد وعند أدائهم الصلوات وعند قيامهم بأعمال الصلاة وبأعمال الواجبات التي تتطلب السترة وتتطلب ستر العورات بالذات. وكان العرب في الجاهلية قبل الإسلام كان الناس في مكة يفرضون على الحجيج كل من أراد أن يحج وكل من أحرم بحج أو بعمرة لا بد وأن يلبس إحراما جديدا، لا بد وأن يكون ملابس إحرامه جديدة، ليشتري الناس هذه الملابس من مكة، وكانوا يمنعون الحجيج أن يطوفوا ببيت الله إلا بملابس إحرام جديدة. وإذا أراد أحد أن يطوف بملابس قديمة منعوه ولم يسمحوا له بالطواف، إلا إذا كان له علاقة أو صلة أو قرابة بأهل مكة فيعطونه ويمنحونه تطوافا من عندهم ملابس أحرام يلبسها ويطوف بها. أما إذا لم يكن له أحد يعطيه من أهل مكة فيتعين عليه أن يطوف، إما أن يلبس ملابس جديدة وإما أن يطوف عاريا. وكان أكثر ما يقع في الحرج في هذا الباب النساء، حيث يضطررنا أو حيث يضطررنا إلى أن يطفن عرايا وتخلع ملابسها وتلقي بها وتطوف عارية. ولهذا كنا يرددنا هذا البيت عندما يطفنا عراة، يقولنا اليوم يبدو كله أو اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. لكن هذا الأمر يعني زيادة في الإنكار وزيادة في فعل المنكر، وقولها أنها لا تحله لا أثر له، حيث يطوفون الرجال والنساء ببيت الله وهم عرايا، فجاء الإسلام ومنع من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة عندما فرض الحج لم يحج في ذلك العام، بل أرسل أميرا للحج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقود الحجيج، وأمره بأمور أرسل معه بعدها علي رضي الله تعالى عنه. كان أبو بكر أميرا للحج، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا يبلغ أهل الحج بأنه يقرأ عليهم سورة براءة يتبرأ من أهل الشرك. وكان يلغي ما بينه وبين القبائل من عهود ومواثيق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحج خالصا له، ولا يقبل ما كان يفعله المشركون حيث يلبون بالحج ويجعلون معه شريكا يشركون فيه مع الله. ولذلك كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فنهاهم عن هذه التلبية وأمرهم بأن يخلصوا التلبية لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كما نهى الله جل وعلا أن يحج بيت الله مشرك، لأن الحج خاص بأهل الإيمان بالمسلمين. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فنهى النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يبلغ الناس بأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، لأن الحج خاص بأهل الإيمان. فجاء علي رضي الله عنه وبلغ سورة براءة كما بلغ أبو بكر رضي الله عنه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأمرهم بأن لا يحج ببيت الله عريان، لا يطوف ببيت الله عريان. وهذا هو الذي جاءت به هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يطوف ببيت الله عريان، وأن الطواف يتعين فيه أن يستر الإنسان عورته بأن يلبس ملابس الإحرام، وكانت من الرداء إزارا ورداء، إزارا يستر به وسطه الأسفل الذي فيه العورة، والرداء يستر به جانبه الأعلى. فكان من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره الذي أرسل به أبو بكر رضي الله عنه، أرسل به أبا بكر رضي الله عنه يعلم الناس أداء المناسك في السنة 9 من الهجرة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قام بأداء نسك الحج في السنة 10، وقد خلى الحج من هذه المسالب التي كان يفعلها المشركون، والتي كان يفرضها أهل مكة على الحجاج، إما أن يطوفوا بملابس جديدة، وإما أن يطوفوا عراة. فمنعهم وأمر من يريد أن يطوف أن يطوف وقد ستر عورته. هذا ما أخبر به في هذه الرواية، إن أن النساء كن يطوفن، وإنما خص الأمر بالنساء، والواقع أنه لا يقتصر على النساء ويشمل الرجال والنساء، لكن خص الذكر بالنساء بما فيه من شدة الأمر وصعوبة الأمر وزيادة المنكر وزيادة الفساد، حيث يتعرض النساء للنظر من هو في ذلك الموقف عندما يطفن وهن عاريات. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية، واللفظ لأبي كريب. قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم.
هذا الحديث أيضا تناول قضية من القضايا التي كانت سائدة في عصر الجاهلية وقبل انتشار الإسلام وقبل نزول آيات التشريع، كان الرجال أو كان الناس يتاجرون في الجواري، في الجواري، ووسائل التجارة في الجواري كانت تظهر في حالين وفي شكلين. الحالة الأولى أن يستخدم الجواري وأن يشترى الجواري ويسخرن للغناء، يغنين ويطربن الناس ويلتقين بالناس ويكثرن من الغناء، وكان الناس يستمعون لغناء الجواري في المناسبات المختلفة، وكان مصدر ارتزاق من الجواري، مصدر ارتزاق، حيث إن الجارية تتكسب بالغناء وتجمع المال لسيدها، ويكون أحد وسائل الثراء وأحد وسائل الغناء أو الاستغناء. هذا أحد أعمال الجواري الذين كنا أو اللاتي كنا كثيرات في ذلك المجتمع. والعمل الثاني الذي كان الجواري يقمن به ويتكسبن به هو الزنا، حيث كان الجواري يزنين، وهم الذين يقومون بهذه المهمة، يشتغلن بظاهرة الزنا. وكانت واضحة بينة فيهم، ولذلك كان النساء الحرائر لا يزنين ولا يمارسن الزنا. ولذلك لما نزل قول الله تعالى في مبايعة النساء عندما أمرهن بأن يبايعن لله في دخول الإسلام، كان مما جاء في الآيات ولا يزنين، ولهذا قالت هند زوجة أبي سفيان قالت مستغربة وهل تزني الحرة، يعني ما الحرة، أي المرأة الحرة معلوم أنها لا تباشر الزنا، وإنما كان الزنا من أعمال الجواري. ولهذا كان بعض الأفراد وبعض الرجال يشتري الجواري ليشتغل بهذا النوع من العمل ويتكسب بفعلهن ويعود عليه المردود المالي حيث يسخرهن وربما أجبرهن وربما أكرههن على ممارسة هذه العادة السيئة. ولذلك لما شرع الله الإسلام وانتشر الإسلام في المجتمع المسلم كان من أهم الأمور التي تخلص منها المجتمع الإسلامي بأن منع من ممارسة الزنا، فأنزل الله قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهكذا جاء في كتاب الله ما يخلص المجتمع من مسألة الزنا ومن أسباب الزنا ومن موارد الزنا والتي كان يباشرها النساء. وهنا في هذه الآية ذكروا أن عبد الله بن أبي بن سلول وكان رئيس المنافقين وكان يمثل شريحة معارضة وشريحة عدوانية في المجتمع المسلم كان قد اتخذ جواريا سخرهن للبغاء. وقد ذكر المسلمون وقد ذكر علماء التاريخ وذكر المتتبعون لهذه المسائل من علماء التفسير أن عبد الله بن أبي بن سلول كان عنده جاريتان، وفي بعض الروايات بل كنا أربعا، وفي بعضها بل كنا ستا، ست جوار كلهن مسخرات لممارسة البغاء ولتكسب بهذا الفعل الخبيث وبهذا العمل السيء، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي تمنع النساء وخاصة الجواري من ممارسة البغاء، وخاصة من دخل في قلبها الإيمان وعلمت أن فعل الزنا حرام وأنه ممنوع وأنه يستوجب يعني الحد، كرهنا فعل الزنا وسألنا أن يطلب من أسيادهن ألا يحملوهم على فعل الزنا ولا يجبروهم على فعل الزنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات في ذلك، وكان فيها تخليصا للمجتمع المسلم من الوقوع في براثن الزنا وفي وقت مخالفة هذا الفعل السيء. نعم.
لهن المذكورة في الآية شيخ تفسير لها؟
نعم
أقول لهن المذكورة.
وأما قوله لهن فهذه عبارة جاءت في متن الحديث وليست من الآية
تفسيره.
ولم ينزل بها يعني ليست قراءة لا سبعية ولا قراءة شاذة ولا قراءة متواترة، وإنما جاء ذكرها في متن الحديث على سبيل التفسير لا على سبيل أنها قراءة من القراءات. نعم.
قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة
وذكر أيضا جواري أخرى بلغ عددهن 6 جوار كنا يجبرنا على ممارسة الزنا ليتكسبنا لسيدهن عبد الله بن أبي بن سلول. نعم.
فكان يكرههما على الزنا
يعني يجبرهما على ممارسة هذه الرذيلة.
فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله غفور رحيم.
يعني إن أردنا تحصنا تبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذا بالنسبة لهن، ويكون الإثم على من أجبرهن ومن أكرههن. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون فبقي الذين كانوا
يعني يعبدون طائفة من الجن
يعبدون وكانوا يعبدون فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم
أي إن هذه الطائفة من الإنس والتي كانت تعبد طائفة من الجن أكرم الله هذه الطائفة من الجن فأسلمت وآمنت ولم يكن يعلم من يعبدها من الإنس واستمروا على عبادتها، لكن أولئك تبرأوا منهم لأنهم علموا أنهم يعبدون من دون الله وأن الواجب أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى. لهذا أنزل الله هذه الآيات يبين فيها ويفصل أن هؤلاء الذين يعبدون الجن هم في ضلال وهم على غير حق وهم صرفوا ما يستوجب وما يجب لله صرفوه لغيره سبحانه وتعالى. نعم.
فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن
يعني الذين عبدوا من دون الله.
قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة.
نعم.
قال وحدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان بهذا الإسناد.
نعم.
قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن قتادة عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
عن عبد الله الزمالي.
عن عبد الله بن معبد الزماني.
الزمالي بكسر الزاي ولا بفتحها؟
بكسر الزاي. الزماني.
الزماني. نعم.
عن عبد الله بن معبد الزماني.
الزماني.
الزماني. عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قالت قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة.
يعني جعلوا الوسيلة هم الآلهة التي اتخذوها آلهة من دون الله، والواقع أن هذه الوسيلة قد آمنت بالله وعلمت أنه الإله الحق، ومع ذلك أصر هؤلاء الكفار على تآلهتهم من دون الله. نعم.
قال وحدثني عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة؟ قال التوبة؟ قال بل هي الفاضحة.
يعني هي سميت بالتوبة لأنه جاء فيها توبة الله سبحانه وتعالى العامة للمؤمنين والخاصة للمسلمين الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. لكن لما كانت هذه السورة جاء فيها كشف أحوال المنافقين وبيان ما كانوا عليه من دسائس ففضحتهم وكشفت حالهم وبينت ممارساتهم، لذلك كان المسلمون يطلقون عليها اسم الفاضحة ويسمونها الفاضحة كما يسمونها بسورة التوبة. نعم.
قال بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا ألا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها.
يعني إلا فضحته بسوء صنيعه الذي فعل.
قال قلت سورة الأنفال.
وأما سورة الأنفال فسميت بسورة بدر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها قصة غزوة بدر وما أكرم الله به المؤمنين في يوم بدر وما من الله به عليهم من نصر وما حقق للمسلمين من رفعة ومكانة ومنزلة، كما بين فيه ما سام وألحق بالكفار من هلاك ومن هزيمة ومن عذاب. نعم.
قال: قلت سورة الأنفال، قال: تلك سورة بدر. قال: قلت فالحشر، قال: نزلت في بني النضير.
وأما الحشر فنزلت في بني النضير، وهم طائفة من يهود كانوا بالمدينة لكنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلاهم وأخرجهم من المدينة إلى خيبر وأذرعات والشام في قصة مشهورة وفي وقائع معروفة، وعرفت الوقائع والغزوة باسم غزوة بني النضير. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء.
يعني كان الناس يصنعونها من خمسة أشياء: من الحنطة، ومن الزبيب، وذكر بقية، ومن الشعير،
والتمر،
ومن التمر،
والعسل،
ومن
العسل.
العسل كانوا يستخدمون هذه المواد، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، ويستخرجون منها الخمرة ويعصرون منها الخمرة. لكن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بين أن الخمرة قد تكون من غير هذه الأنواع، لأن المراد بالخمر كل ما خامر العقل، وكل ما غطى العقل، وكل ما ستر العقل بشربه وتعاطيه، وتمنى يعني أن الله سبحانه وتعالى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أمر الخمر، أن يبين بعض المسائل التي ذكرت من مسائل الشريعة حتى تنكشف الأمور الفقهية والمسائل الفقهية، ولا يتحير الناس في الوصول إلى الحق في هذه الأمور. ذكر منهم مسألة الجد والإخوة، وذكر منها مسألة الكلالة
وأبواب الربا،
ذكر منها بعض أبواب الربا التي ما كانت واضحة لدى بعض الناس. هذا ما كان عمر رضي الله عنه حرص على أن يبينه ويفسره للناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، ليكونوا على بينة من أمرهم. نعم.
وهي من خمسة أشياء من الحنطة،
يعني الخمر،
من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل والخمر ما خامر العقل، وثلاثة أشياء وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها: الجد والكلالة.
يعني الجد، ميراث الجد مع الإخوة، هذا الذي كان فيه الإشكال حيث تنازع فيه الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من ورث الجد وحجب الإخوة، ومنهم من شرك الإخوة مع الجد. هذا فيما يتعلق بالجد. والكلالة أيضا في ميراثه الشخصي أو في ميراث المرأة التي ليس لها عصبة، وفي ميراث الإخوة لأم، كما جاء في قوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. فكان عمر رضي الله عنه حريصا على أن يفصل أمرها بحيث لا يضيع حق في توريث الكلالة. نعم.
وأبواب من أبواب الزنا.
وأبواب من أبواب الربا. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. طيب، باقي شيء من الآيات؟
لا، باقي تسمع كم حديث كنا. أقول باقي.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.